بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في آخر درس في الأدب المفرد بابا في فضل من لم يتطير، وبابا يليه في الطيرة من الجن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفأل. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. وهذا الحديث في الصحيحين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي من طريق يحيى ابن أبي كثير، وإسناده ضعيف. فإن حية التميمي، حية ابن حابس التميمي، مجهول، لم يروي عنه سوى يحيى بن أبي كثير ولم يوثقه معتبر، ومع ذلك فهذا الحديث صحيح بشواهده. فشواهده كل فقرات لها شواهد في الصحيحين. لا شيء في الهام، شاهد حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وأصدق الطيرة الفأل، أيضا شاهد حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، أو خيرها الفأل، وسبق معنى الحديث برقم 910. وهكذا قول العين حق له شواهد عن جماعة من الصحابة، منها حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري ومسلم. فهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا، إلا أن كل فقراته ثابتة في أحاديث صحيح، فهو صحيح بشواهده. وقال رحمه الله: باب التبرك بالاسم الحسن. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال قال عن معن ابن عيسى قال حدثني عبد الله ابن مؤمل عن أبيه، عبد الله ابن مؤمل ابن وهب الله المخزومي، وأبوه هو مؤمل ابن وهب الله المخزومي، عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوا على أن يرجع عنهم هذا العام، ويخلوها لهم قابل ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل أتى سهيل؟ قال سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أيضا إسناده ضعيف، عبد الله بن مؤمل ضعيف، وأبوه مؤمل بن وهب الله مجهول، تفرد بالرواية عنه ولده عبد الله. ولكن هذا الحديث له طرق، من هذه الطرق أن البخاري أخرجه عن عكرمة مرسلا، إسناد صحيح عن عكرمة مرسلا، ضمن الحديث الطويل حديث قصة الحديبية الذي يروي المسور ابن مخرمة، وقع في أثنائه. فجاء سهيل قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أن سهيلا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم أمركم. فهو عن عكرمة مرسلا، إسناده صحيح. له طريق ثالث أيضا عند ابن أبي شيبة من طريق موسى ابن عبيدة عن إياس ابن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل ابن عمرو، فذكر الحديث قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل من أمركم. وهكذا له طريق أخرى والظن أنها وهم، خرجه أبو نعيم في الحلية، وهكذا أخرجه أبو بكر الأنباري في حديثه من طريق عبد الله بن مؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. فذكره. وعبد الله بن مؤمل كما سبق ضعيف، والذي رواه عنه على هذا الوجه عن أبي عن عبد الله بن السائب هو معن بن عيسى، وهو أرجح ممن رواه عنه عن عطاء عن ابن عباس. لكن الحديث من الطرق السابقة حديث حسن لغيره. هذان بابان وموضعهما واحد، الفأل والتبرك بالاسم الحسن. الفأل معناه الكلمة الطيبة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال هنا في هذه الرواية يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير أن يعتقد الشؤم في شيء، ولكنه كان يتفاءل، بمعنى أنه يعجبه الكلام الحسن فيتفاءل به ويستبشر. قال أهل العلم وذلك كمريض يؤخذ للعلاج فيسمع من يقول يا سالم، ينادي صاحبه قال فيستبشر بالسلامة من المرض، أو إنسان يبحث عن ضالة فيسمع من يقول يا واجد فيستبشر بأن يجد ضالته. وهكذا الكلمة الحسنة عموما كلها من الفأل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بذلك ويستبشر في كل شيء، حتى جاء في حديث بريدة في سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث عاملا أو استعمله سأله عن اسمه فإن أعجبه فرح وسر وإن لم يعجبه ظهر ذلك في وجهه. وكذا إذا نزل قرية سأل عنها عن اسمها فإن أعجبه اسمها سر وإن لم يعجبه ظهر في وجهه. وهذا هو معنى الباب الذي يليه التفاؤل والتبرك بالاسم الحسن. أتى سهيل بن عمرو يوم الحديبية أتى قبله جماعة كلما أتى من إنسان رجع دون أن يصل إلى نتيجة. حتى جاءه سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم أمركم، فتفاءل بهذه الكلمة بهذا الاسم اسم سهيل أنه سهل لهم الأمر، فتم الصلح على يده. حتى في الرؤى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بذلك. حديث أنس الذي في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم أننا في دار عقبة ابن رافع وأتينا برطب من رطب ابن طاب، قال فأولت الرفعة لنا في الدنيا، رافع رفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فإذن هذا هو الفأل. الفأل كلمة صالحة، كلمة حسنة يقولها الإنسان أو تقال له، يسمعها أو يقولها. وهذا باب معروف في الشريعة، باب واسع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلب شاة، فقام رجل قال له ما اسمك؟ قال شهاب. قال اجلس، لا تحلب الشاة، شهاب يحرق الشهاب. فقام رجل آخر قال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. فكان يرى هذا الاسم الحسن فألا يتفاءل به. وهذا معروف حتى عن العرب. جاء أن أبا طالب لما جاءته المرضعات ترضع النبي صلى الله عليه وسلم دعا إحداهن قال ما اسمك؟ قالت حليمة. قال من أنت؟ قالت من بني سعد حليمة السعدية. قال لا يرضعه أحد إلا أنت، جمعت الحلم والسعد. فتفاءل بهذا الاسم الحسن الذي سمعه لإرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا فصلا واسعا في كتابه تحفة المودود في باب الأسماء، وقد سبق قرأنا منه مواضع. فالشاهد من هذا أن الفأل هو الكلمة الحسنة، الكلمة الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولم يكن يتطير، أي لم يكن يتشاءم. الشؤم لم يكن يتشاءم، لكنه كان يتفاءل. ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. وهذا الحديث فيه إشكال مشهور بين العلماء، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، مع أن الشرع وكذلك الحس أي التجربة قد أثبت وجود العدوى. فالعدوى موجودة شرعا وحسا. فقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا تخالط المجذوم. ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن الشريد بن سويد أن وفد ثقيف لما أتوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل مجذوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. فنهى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وأن يخالطهم، بل أمره بالرجوع من الطريق وأنه قد بايعه ما فيه من المرض. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا يوردن ممرض على مصح. ممرض الذي له إبل مريضة، لا يوردها على إنسان له إبل صحيحة. وهكذا غيره من الأحاديث، حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين في قصة الطاعون: من سمع به في أرض فلا يدخلها، وهو ليس فيها فلا يدخلها، وإذا وقع في أرض إنسان فيها فلا يخرج منها. من أسباب ذلك ما فيه من العدوى. وهكذا ثبت بالتجربة كما في الحديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الصحراء كأنها الظباء، فيدخل فيها البعير الأجرب فيجربها، هي تمرض كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ أي لم ينفي ما ذكره الرجل، ولكنه أراد أن يقرره أن هذا الشيء بقدر الله. فإذن على هذا ما يكون معنى هذا الحديث لا عدوى؟ قال أهل العلم: معناه لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها، كما كان أهل الجاهلية يعتقدونه. فليس المراد بنفي العدوى نفي الوجود، ولكن المراد بنفي العدوى نفي ما كان يعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها. لكن هي سبب قد ينتقل به المرض، أي المخالطة للمرض، وقد لا ينتقل به. الجاهلية كانوا يعتقدون أن من خالط المريض تصيبه العدوى وتصل إليه، والعدوى تنتقل بنفسها وليس بتقدير الله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء بقدر الله، وقال لذلك الأعرابي: قال من أقرب الأول، من أعدى الأول، أي البعير الأول، أول واحد كيف أصيب؟ بتقدير الله. فكذلك هذا الثاني والثالث بتقدير الله. ويدل على هذا المعنى سياق الحديث: فإن الرسول نفى العدوى والطيرة والهامة والصفر، قال لا عدوى ولا طيرة، وفي حديث أبي هريرة: ولا هامة ولا صفر. وهذه الأربع أو قل الثلاث التي قرنت بالعدوى: الطيرة والهامة والصفر، كلها موجودة. طيرة موجودة، يتطير الناس، الهامة كما سيأتي الطير، طير الليل موجود، صفر الشهر موجود. فنفيها ليس نفيا لوجودها، وإنما هو نفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدون من تأثيرها بنفسها دون تقدير الله تعالى. فكون العدوى قرنت بها فهذا هو معناها. قول لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها، تنتقل بذاتها دون تقدير الله، كما كان هذا الاعتقاد موجودا عند الجاهليين، ولكن شيء بتقدير الله ومخالطة المريض سبب من أسباب المرض وليس لازما، وإذا أصابه المرض فهو بتقدير الله. وهكذا قوله في الحديث لا طيرة، أي الطيرة بنفسها لا تضر وتنفع، ولا وجود لهذا الأمر الذي يعتقده الجاهلية أن الطير إذا ذهب جهة الشمال شؤم وإذا ذهب جهة اليمين خير، هذا لا وجود له. الذي كان يعتقده الجاهلية من حيث أنهم يعتقدون أن الطيرة بذاتها تجلب النفع وتدفع الضرر. قال بعده ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. إذن هذا هو الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الفأل، الفأل الصالح، الفأل الحسن، وهو الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة التي يقولها المسلم أو تقال له. ثم ذكر حديث حابس التميمي والد حية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء في الهام، الهام جمع هامة، والهامة طائر يطير في الليل يسمى أيضا البومة، وكان أهل الجاهلية يعتقدون فيها سوءا. كان أحدهم يعتقد أنها إذا وقعت على بيته قال نعت إلي نفسي أو أحد أقاربه، يعتقد أنه يموت أو يموت أحد أقاربه. وكان بعض أهل الجاهلية يعتقد أن هذه الهامة هي روح الميت المقتول ظلما، وأنها تظل تدور حتى يؤخذ بثأره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الاعتقادات كلها اعتقادات باطلة لا أصل لها، فقال لا شيء في الهام، أي من هذه المعتقدات الباطلة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، مثل حديث أبي هريرة لا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فلا شيء في الهام، وإنما هو طائر من سائر الطيور وقع على بيت الإنسان أو لم يقع على بيته فليس في تأثير. وأصدق الطيرة الفأل، والفأل ليس من الطيرة، فإن الطيرة مذمومة وهي التشاؤم، ولكن هذا أحسن من الطيرة ولا تطير، وإنما يحصل تفاؤل. والعين حق، أي أنها تصيب حقا، وهي بتقدير الله العين. سواء كان نظرا من نفس خبيثة أو كان نظرا من نفس معجبة، فليست العين دائما تكون بسبب خبث الرائي أو العائن، ولكن قد تكون بسبب خبث نفسه ينظر إلى الشيء نظرا مستحسنا له ويصحب ذلك خبث نفسه فيصيبه بالعين، بل قد يكون أيضا بشدة إعجاب، كما نظر عامر ابن ربيعة إلى سهيل وقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، نظر إعجاب استحسنه فأصابه بالعين. إذن هذا الباب الأول باب الفأل، تفاؤل أمر كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الإنسان يكون متفائلا في هذه الدنيا لا يصاب باليأس، يتفاءل بما يراه من الخير، بما يسمعه من الخير، لا يغلب في عينه جانب النظر إلى الشر مثلا، حتى في جانب النظر إلى الخير والشر فإن بعض الناس يغلب في النظر جانب الشر فيرى الدنيا شرا ويعمى عن الخير التي فيها، وربما وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولكن ينظر إلى جانب الخير ويتفاءل. فإن نظره إلى جانب الشر وتشاؤمه به لا فائدة فيه، يثبطه، يفتر همته، وربما أساء الظن بالناس، وربما أعجب بنفسه، وربما قال ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: هلك الناس. ولكن لو تفاءل سينشط للخير ويصلح ما فسد ويجري على يديه خير. الباب الثاني التبرك بالاسم الحسن. ومعنى التبرك بالاسم الحسن أي التفاؤل به، وأن الاسم الحسن يجعل الله تعالى فيه بركة. وكم غير النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء كان فيها معاني قبيحة فغيرها إلى حسنة، سمى العاصي مطيع، كان هذا الاسم مشهورا في الجاهلية، يسمون فلان العاص العاصي، يريدون به أي الذي لا يغلب ولا يكسر، بمعنى أنه الإباء، لكن الاسم هذا مكروه، فيه معنى قبيح معصية، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العاصي مطيعا، وسمى عاصية جميلة، بدل إن كانت عاصية سمى جميلة، وهكذا نهى عن اسم حرب، نهى عن اسم مرة لما فيها من المعنى القبيح الذي هو خلاف التفاؤل. فنستفيد من هذا الحديث أيضا أنه يشرع إحسان الأسماء كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان الأسماء. فالتبرك بالاسم الحسن، وسبق في الباب الذي قبله أن هذا معروف في الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالاسم الحسن ويرى أن فيه بركة، تحصل بركة من ورائه. في عام الحديبية ذكر هذه القصة، لما جاء سهيل قال: سهل لكم، سهل الله أمركم، صار أمركم سهلا، فتفاءل بهذا الاسم. أخوني يقول: ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وتغير وجهه عند سماع الاسم القبيح؟ ليس هذا من الطيرة، إنما هذا من محبته للاسم الحسن وكراهته للاسم القبيح، كان يكره الاسم القبيح فيتغير وجهه كراهة له لا تشاؤما. أخوني يقول: إذا خطب رجل امرأة ووجد أن اسمها اسم ليس فيه فأل حسن بل عكس ذلك، فهل يستمر في خطبتها؟ إن كانت صالحة نعم يستمر في خطبتها ويغير اسمها، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. أخوني يذكر فائدة، يقول: في قول الصحابي: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال غالبا ما يصدر هذا إلا من قلب صحيح حريص على دخول الإيمان، وهذا يتعارض مع النفاق، ولكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الباب فكل واحد يقول ادعو الله أن أكون منهم، فحسما لذلك قال سبقك بها عكاشة، فصارت هذه الكلمة مثلا. نعم، وقد نبهنا عليه في الدرس السابق أن القول بأنه منافق الذي قام بعد عكاشة قول بعيد. وأخني يقول هل زاد المستقنع من المتون المختصرة، وهل شرحه الشرح الممتع يعد مناسبا للطالب المبتدئ في علم الفقه؟ نعم، كتاب مختصر، ولا سيما مع شرحه الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين سهله وبسطه. نعم، هو فيه مسائل كثيرة توسع فيه، لكن هو من المختصرات، وقد وضحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحسن توضيح، وصار شرحه مرجعا لأهل العلم، فمن قرأ في هذا الكتاب ودرسه فهو كتاب نافع. هو مقيد بالمذهب، ولكن الشيخ رحمه الله لم يتقيد بالمذهب، رجح الراجح. وأخ يقول طلاب العلم أو إخواننا أهل السنة في منطقة عرقة في محافظة شبوة سلمون عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.